انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
البصمة، خطوط ربانية في أصابع إيد كل واحد فينا، ما بتتكررش، زيها زي الموهبة والنبوغ والشطارة والعبقرية. عشان كده لما حد بيعمل حاجة في حياتنا بنقول ده ساب بصمته. المدرس اللي بياخد بإيدك وانت صغير، الدكتور اللي بيخفف ألمك ويدويك، الفنان اللي بفنه يسيب جواك ذكرى جميلة، كل دول وأكتر هستناكم نتكلم عنهم ونحكي حكايتهم في البصمجية. معايا أنا محمد علي على تسعينات اف ام.
البصمجية مع محمد علي كل يوم ثلاث الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل عليكم، معاكم محمد علي ودي تسعينات اف ام وانتوا بتسمعوا البصمجية. وحشتوني جداً وسعيد اني معاكم وانكم معايا. حلقتنا النهاردة دسمة جدا، وبصمجي حلقتنا النهاردة مميز جدا جدا. بس قبل ما نبدأ فحابب اقول لكم اننا بداية من النهاردة هستقبل اتصالاتكم ومدخلاتكم على تليفون البرنامج عشان نحكي ونتحاكي عن البصمجية، وهستنى اجاباتكم على سؤال الحلقة اللي موجود على صفحة راديو تسعينات اف ام على الفيسبوك، ورقم تليفوننا هو 010-42-7894. أما سؤال حلقة النهاردة فهو إيه أكتر فيلم أو عمل لوحيد حامد يمكن اعتباره بلغة اليومين دول مش متقدر كفاية، يعني underrated؟ هستنى تجاوبوني. وطبعا عرفتوا أننا النهاردة بنتكلم عن الأب الروحي للسيناريو، أستاذ أدب الحوار الإذاعي والسينمائي، المبدع، صاحب الجمل الحوارية المبدعة، أهم كتاب السيناريو والحوار في تاريخ السينما المصرية، صاحب القلم الجريء والمتحرر الرافض انه يكتب اي حاجه غير اللي في دماغه، واحد من القلائل اللي قدروا يعبروا بألمهم عن نبض الشارع ويعبروا بالافكار لمساحات جديده جدا، وناقش في افلامه اغلب القضايا الشائكه. المميز والفريد والوحيد وبصمجي حلقتنا النهارده وحيد حامد. وحيد حامد اللي لما ظهرت في الأفق طيور الظلام وقف قدامها زي طائر الليل الحزين، ورفع بقلمه حد السيف عشان يقاوم الجماعة اللي كانوا فاكرين نفسهم فتوات بولاء وبيلعبوا معانا قط وفار. أصلها كانت عندهم رغبة متوحشة ونفسهم جدا إن جحا يحكم المدينة، وإن محامي خلع يترقى ويبقى معالي الوزير عشان يسرقوا مننا أحلام الفتى الطاير اللي كانوا فاكرينه غلبان وملوش حد، وإنه حتة هلفوت ومسيره مع الوقت هيبقى المنسي وشوية وهيقولوا للفقيد الرحمة. بس وحيد حامد كان ملتزم بالوعد ومش فارق معاه، وعارف إن الإنسان بيعيش مرة واحدة فلازم يعيش رجل لهذا الزمان، فكان بيعرف يلعب كويس قوي مع الكبار وعنها. وقرر وحيد حامد كشف المستور عشان يفضح علاقة الراقصة والسياسي، بس بدون ذكر أسماء عشان بعدها يتحول قصادهم من البريء للغول ويمنعهم من أنهم ينتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط. أصل لو ما عملناش كده ووقفنا معاه مش هنبقى عائلة، ساعتها هنكون نايمين في العسل وبنضحي بسهولة بدم الغزال وسايبين الغريب في بيتي. فمن ناحيتهم حاولوا يلفقوله ملف في الأداب أو حاولوا يدخلوا الدخشيبة، بس هو لا خاف ولا همه عشان في النهاية تيجي البشاير بعد طول سفر الأحلام ويلاقي في آخر الطريق كل هذا الحب. وبعد ما دبلت أوراق الورد يهل علينا من تاني أوان الورد عشان يثبت لنا ببساطة إن وحيد حامد كان آخر الرجال كان آخر الرجال المحترمين، وتنتهي رحلته وهو بيضحك عشان الصورة تطلع حلوة.
يعني هننفع نمشي في السكة أستاذ؟
المصورات الشاطر هو اللي بيحب الزبون بتاعه، هو اللي بيعشق الوش اللي بيصوره. على قد حبك للزبون على قد الصورة ما بتطلع حلو. شغلتنا يا محمود أصعب شغلنا في الدنيا، عدني إن كل البشر، الرجل والست، البنت والولد، الكبير والصغير، الفقير والغني، الملك وخدام الملك، الكل عاوز صورته تطلع حلو. الوحشة عاوزة تبقى حلوة، والحلوة عايزة تبقى أحلى. ولو في زبون قطع صورة ورماها في وشك اوعى تزعل منه، صوره تاني، اعمل له رتوش. لو مناخيره كبيرة مقصرها له شوية، لو عايزة ضيقة موسعها له شوية. صدقني يا محمود مفيش حاجة تسعد الناس غير إنها تشوف صورتها حلوة.
وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري حتى النخاع، ابن قرية بني قريش، مركز مينيا القمح شرقية. بدأ كتابة الكتابة نفسها في أواخر الستينات، وكان هدفه الأساسي أنه يكتب قصة روائية، لحد ما بالفعل نشر أول مجموعة قصصية ليه من إنتاج هيئة الكتاب، كان اسمها القمر يقتل عاشقه. وقتها كان بتجمعه مع يوسف إدريس صداقة، بحكم أن يوسف إدريس يعتبر زي أستاذه في الفترة اللي كان بينشر فيها في الصحف والجرايد كتابات وحيد حامد. ولما عرض المجموعة القصصية على وحيد حامد عشان ياخد رأيه، بتاعت وحيد حامد عرضها عليه عشان ياخد رأيه فيها، يوسف إدريس صدمه برأيه وقال له إن القصص المكتوبة مش على الجودة المطلوبة، بس أنت يا وحيد قدرت تعمل مشاهد درامية جيدة جدا. وقتها وهو بيقول له الكلام ده كانوا قاعدين على كافيتيريا على النيل، وكان وحيد حامد وشه ليوسف إدريس وظهره للنيل. يوسف إدريس شاور له وقال له أنت مكانك هناك، مستقبلك وراك. فهو بيشاور على حاجة ورا وحيد حامد، فلما لف وحيد حامد لقى أن يوسف إدريس بيشاور له على مبنى باسبيرو. فكانت نصيحة يوسف إدريس هي البداية الحقيقية لانطلاق ألم وحيد حامد الدرامي. ولما راح باسبيرو ابتدى يكتب مسلسلات إذاعية، والبداية كانت مع مسلسل اسمه لو كنت منافقا ومسلسل ليلة الحظ، واللي فيهم بيلتقي مع المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، واحد من أهم وكبار المخرجين الإذاعيين، واللي بيعتبره كتير رائد من رواد الفن الإخراج الإذاعي، واللي بيكون سبب مهم جدا في تعليم كتاب وحيد حامد إزاي يكتب حوار ويرتب الجمل ويخليها رشيقة وجذابة، وإزاي يحط كل كلمة في مكانها. وحيد حامد نفسه كتير جدا كان بيأكد على أصحاب الفضل عليه، يوسف إدريس ومصطفى وحطب. وكمان بيقول أن يوسف شريف رزق الله من أصحاب الفضل عليه، لأنه كان أول واحد ياخده المهرجان كام، وبعدها كتابات نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع من بعده عشان ندخل مع بعض عالم وحيد حامد.
مطلبنا سنة واحدة خليك معايا. انتوا مش جعانين؟ تحبوا تتغدوا ايه؟
اي حاجة الواحد يتقود بيها.
اي حاجة ازاي؟ انتوا ناس محترمين، ايه رأيكم في شوية كباب وكفتة وسلطات جنب بيهم؟
الله اكبر
الله اكبر.
وحياة ربنا انت راجل بتفهم،
اتوكل على الله. اطلب لكل مواطن كيلو كباب، ريش كتير، كفتة قليلة، السلطة محبشة. في اوروبا والدول المتقدمة بياكلوا مع الكباب طحينة.
سيادة الوزير، المطلب بتاعنا الأول كباب وكفتة.
نعم
كباب وكفتة.
ها؟
كباب وكفتة، كباب كتير وكفتة قليلة، خالي الدهن، السلطات قوطة وطحينة وبابا غنوج. والساعة بقى ما وصفش في حاجة.
كباب؟ فين عايزين نتغدوا كباب؟
أنا بقول نجيب لكم علب كنتاكي ثلاث قطع.
دلوقتي أنا خالي المسؤولية، الحكومة مش عايزة أجيب لكم كباب، عايز اجيب علاقة التاج.
ارجوك اتمسك بموقفك.
الكباب يعني الكباب،
لو طورت الحكومة هترسي على فول وطعمية،
تبقى مصيبة.
لا تتراجع،
ان الارادة الحقيقية هي ارادة الناس، ارادة الشعب. ارجوكوا تعبروا عن ارادتكم بنفسكم، الحكومة كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب الكباب.
يعني هنسيبهم هم ياكلوا الكباب ملناش دعوة، ونرجع احنا تاني لكتابات وحيد حامد، واللي كانت في حد ذاتها سلاح ذو حدين، ونقدر نصنفها بأكتر من طريقة وأكتر من تصنيف. بس الملفت وبشكل كبير جدا في كتاباته، أو خلينا نقول إن من وجهة نظرنا ده هيكون أول تصنيف ليها، فهي مقدرته على إنه يتنبأ شوية بأحداث المستقبل بشكل غير قابل للتفسير. يعني هو لما كتب فيلم البريء هو استوحى أحداثه من موقف حصل له بشكل شخصي أثناء انتفاضة 18 و19 يناير، لما أحد العساكر الأمن المركزي ضربه، فلما لف عشان يشوفه لقاه من نفس قريته ويعرفه كويس جدا. الأمر ده خلاه يكتب السيناريو بعد انتهاء الأحداث دي. وقتها كان أحمد زكي كمان متحمس جدا أنه ينتج الفيلم، بس لما أرى السيناريو خاف منه، ولما تعرض عليه رفض أنه يعمله أو ينتجه، فراحوا بيه لنور الشريف. وقتها نور الشريف لما قرا السيناريو قال لهم الدور ده بتاع احمد زكي، ما ينفعش حد تاني يعمله. المهم ان لما ابتدى تصوير الفيلم ده ابتدى سنه 86، وسبحان الله في فبراير 86، يعني تقريبا تاني شهر في السنه، تحصل احداث الامن المركزي وفي نفس وقت التصوير، وبعدها بحوالي 6 شهور يتعرض الفيلم في السينما، وساعتها يتمنع من العرض تماما. مش بس كده، ده يتوجه امر مباشر لصناع الفيلم بتغيير نهايته، ويفضل الفيلم بنهايته الاصليه ممنوع من العرض لحد سنه 2005 لما يتعرض في المهرجان القومي للسينما كتكريم لاحمد زكي. فدي اول تنبؤه او نبوءه قدر وحيد حامد يتنبأ بيها. بس بعد ده بتسع سنين وحيد حامد كتب طيور الظلام، واللي بيعتبر أول فيلم مباشر بيتكلم عن الإسلام السياسي زي ما بيسبوه، وتطور العلاقة ما بين الأحزاب والجماعات الإسلامية من ناحية والحكومة من ناحية تانية. الفيلم ده عمل ضجة كبيرة جدا وترفعت عليه قضايا، ونهاية الفيلم صادمة جدا، لأنه على الرغم من الأبطال بتاعة الفيلم الاثنين، واحد ممثل للطرف الإسلام السياسي رياض الخولي وممثل الحكومة الاثنين اتسجنوا، إلا أن كل واحد فيهم في نهاية الفيلم كان بيأكد للتاني أنه هو خرج. وسبحان الله تمر الأيام، ولما تحصل أحداث 25 يناير وتقوم الثورة المجيدة في 25 يناير، بتحصل محاكمة مبارك، ومن بعدها محاكمة محمد مرسي. إحنا هنا برضو عشان نوضح، إحنا ما بنتكلمش عن وحيد حامد في ميوله السياسية، إحنا بنتكلم عن البصمة السينمائية والدرامية بتاعته. ولو إن أغلب أعماله كانت في مرحلة التسعينات شائكة جدا وكانت كلها سياسة. ومن هنا نقدر نقول إن كتابات وحيد حامد في الأوقات دي كانت بمثابة الإنذار المبكر، واللي كان مفترض ناس كتير سواء في مناصب سياسية أو صناع القرار ياخدوا بالهم منها ويحطوها في الاعتبار. بس يواش يواش
يواش يواش علي يواش 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 يا مرجيحة ما تخضهاش يا مرجيحة يواش يواش يا مرجيحة ما تخضهاش يا مرجيحة إلى إلى أبا إلى إلى أبا إلى إلى أبا إلى إلى
ولو خدنا بقى كتابات وحيد حامد من زاوية تانية أو من تصنيف تاني بخلاف رؤيته المستقبلية وقدرته على قراءة الأحداث، فهو كمان كان عنده جرأة غير عادية في طرح مواضيع أفلامه، وده اللي خلاه طول الوقت في صراع وصدام مع الرقابة اللي منعت له مجموعة كبيرة من أفلامه، بداية من فيلم الغول واللي اتمنع بسبب مشهد النهاية واللي شبهه البعض بأنه إسقاط على حادثة المنصة واغتيال السادات، وطبعا فيلم البريء اللي لسه متكلمين عنه من شوية، أو فيلم بقى الراقصة والسياسي، واللي أصلا مش قصة وحيد حامد، دي قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بس المعالجة السينمائية والسيناريو وحيد حامد اللي كتبهم. الرقابة ترفض عرضه وتمنعه، على الرغم من أن صناع الفيلم كتبوا صراحة أن الأحداث مش حقيقية، ويمكن كمان على سبيل الدعابة صناع الفيلم ما كتبوش أن الفيلم أحداثه من وحي خيال مؤلف، لا، كتبوا في نهاية الفيلم أن اللي هيدعي أو هتدعي أن هو صاحب شخصية الرقاصة أو صاحب شخصية السياسي هو اللي هيتعرض للمساءلة القانونية بتهمة الادعاء الكاذب. ومن المعلومات برضو الغريبة عن الفيلم ده أنه تعرض الأول على الراقصة لوسي عشان تعملوه، لكنها رفضته على حسب تصريحاتها، وأنا ما أعتقدش أنها كانت تقدر تعمل الدور زي ما نبيل عبيد عملته وأتقنته. ومن أعمال وحيد حامد تانية اللي واجهت برضو مشاكل رقابية زي ما قلنا فيلم طيور الظلام، والفيلم بقى الأجرأ من وجهة نظري واللي فتح ملف ما حدش قبليه جرأ إن هو يفتحه أو يتكلم فيه، كان فيلم كشف المستور. مع العلم ان هو قبليه بكذا سنة وفي الثمانينات عمل فيلم مهم جدا برضو فتح فيه ملف شائك جدا كان اسمه ملف في الأدب. وتعالوا بقى نسيب موضوع الرقابة ده ونروح للشراكة الفنية. يعني هنتكلم بقى عن شراكات وحيد حامد مع الكتير من المخرجين والممثلين. طبعا أشهرها شاركته مع شريف عرفة وعادل إمام، ودي تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة شريف عرفة في الموسم اللي فات، ياريت تروحوا تسمعوها. لكن كمان كان عنده شراكة مع المبدع عاطف الطيب. وحيد حامد مع عاطف الطيب عملوا مع بعض 4 أفلام: فيلم التخشيبة، فيلم ملف في الأداب، فيلم البريء، والفيلم الأجمل من وجهة نظري الدنيا على جناح يماما. هتلاقي إن في 4 أفلام دول تحديدا في ظلم دايما واقع على البطل، ومع الأسف الظلم ده ما بيتشالش، أو بمعنى آخر العدل ما بيتحققش في نهاية الفيلم. ومن هنا تعالوا بقى نروح نبدأ نتكلم عن بصمات وحيد حامد في كتاباته، بس بعد الفاصل.
سونيا لازم تقدري موقفي كراجل سياسي معروف الناس بتحاسبه على كل كبيرة وصغيرة. قعدتك معايا فيها إحراج ليه؟
أنت ممنوع تقعد مع ستات؟
بمعنى أصح رقصت. الناس اللي عارفة كويس إنك رقصة،
بس المفروض إني من رعاياك يا مولاي، ولا حضرتك مسؤول عن ناس وناس لأ؟ مفروض إنك بتخدم شعب بحاله العادل فيه والأعوج. وبعدين لما في ناس مش على هواكم وجايبالكم العار زي حالاتي، بتسمحوا لهم ليه ينتخبوكوا؟ ما كفاية عليكم أول أصوات التانية.
انت عاوزة مني ايه؟
الموافقة على دار للأيتام.
ما اقدرش اعمل لك حاجة.
ليه؟
ما اقدرش اتوسط لرقاصة.
ايه الحكاية رقاصة رقاصة؟ ما احنا الاتنين زي بعض يا عبد الحميد.
انت قلت الأدب
وانت كذاب، علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس. كل واحد فينا بيرقص.
تعالوا بقى نتكلم عن بصمة خاصة جدا لوحيد حامد في أفلامه. هنلاقي أكتر حاجة بتميز أعماله أو بصمته الأولى من وجهة نظري هي شخصية البطل المواطن المصري. كتابات وحيد حامد لو ركزت فيها هتلاقي البطل دايما شخص عادي، وفي بعض الأحيان أقل من العادي، زي البريء والهلفود والمنسي. البطل يا إما من المهمشين أو من البسطاء. يعني هتلاقي مثلا أحمد سبع الليل اللي هو في فيلم البريء شاب ذو قدرات عقلية محدودة جدا، مش عارف إيه اللي مطلوب منه عشان يعمله في الجيش، وتعلم بعد كده أنه هو بيحمي الوطن من الأعداء. أو الشاب العاطل حسن بهنسي بهلول عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار، كل حلمه أنه يلاقي طريقة يتجوز بيها حبيبته في الفيلم. وده بالمناسبة الفيلم الوحيد اللي شارك فيه وحيد حامد كممثل، وطلع وهو بيلعب طاولة مع عادل إمام. أو نروح للراجل الطيب عم سيد غريب المصوراتي أبو تهاني، اللي بيضحي بكل حاجة في سبيل إن بنته تبقى دكتورة فيضحك الصورة تطلع حلوة. أو نروح لإيمان خطاب ميرفت أمين، اللي أهلها جوزوها غصبا عنها من راجل غني جدا، ولما رجعت مصر ادتهم ظهرها بعد ما بقت مليونيرة وبتدور على حب حياتها اللي تاخد منها، ومعاها سواق تاكسي بسيط جدا القسطة رضا محمود عبد العزيز، واللي كل همه في الدنيا او حلمه ان مراته ما تعملوش طبخة الملوخية عشان بتسبب له عكوسات. او المحاسب احمد فتح الباب عادل امام في الارهاب والكباب، اللي نفسه ببساطة شديدة جدا انه ينقل ولاده من مدرسة بعيدة لمدرسة قريبة من البيت، ولما حصل اللي حصل في مجمع التحرير يقابل عسكري غلبان العسكري هلال، اللي برضه كل حلمه انه يرجع بلدهم وان حضرة البيه الضابط يبطل اهانة فيه هو وولاده. الفيلم ده اللي مهما تزاع هتلاقي نفسك مشدود له وبتتفرج عليه. واللي بالمناسبة ما كانش يعني لما ابتدوا تصويره ما كانوش عارفين هيسموه ايه، يعني وحيد حامد ما كانش كاتب له اسم، كان كاتب في مجمع التحرير او ارهاب في مجمع التحرير، لحد ما حد من اعضاء الفريق قال لهم هم مش هياكلوا كباب والموضوع فيه ارهاب، ما تسموه الارهاب والكباب، وقد كان. وطبعا في غيرهم كتير جدا من شخصيات وحيد حامد اللي كلنا بنعتبرها او اللي كلها بتعبر عن المواطن المصري جدا وعن احوال البلد دي.
البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت.
أنا أهل اللي فوق ولا اللي تحت؟
اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما.
أول مرة تسكن في العالي؟
أول مرة، بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوى فاسد.
ونروح لبصمة تانية في أفلام وحيد حامد. الفكرة بتاعة الصداقة، أو بمعنى آخر البطل عند وحيد حامد ما بيبقاش بطل فردي، دايما في حد بيسنده، صديق أو صاحب. يعني هتلاقي مثلا علي الزهار صاحب حسن بهنسي بهلول في فيلم اللعب مع الكبار، أو الصداقة الثلاثية مثلا ما بين علي الزناتي وفتحي نوفل ومحسن في طيور الظلام، أو علاقة الصداقة اللي جمعت نور الشريف وصلاح عبد الله في فيلم دم الغزال، واللي كانوا فيها هما الاثنين بيعتبروا نفسهم آباء لمنى زكي بحكم صداقتهم مع والدها المتوفي، والاثنين بيسعوا طول الفيلم لحمايتها وتوفير الأمان ليها. أو الصداقة الظريفة اللي نشأت ما بين المليونيرة إيمان خطاب واللوستة رضا في فيلم الدنيا على جناح يمامة، أو مثلا صداقة أبو المعاطي شمروخ وأحمد أفندي جوز أخته في مسلسل البشاير، وصداقة الأستاذ كامل سويلم وعم يوسف محمود مرسي وعبد المنعم مدبولي في مسلسل العائلة. وفي نفس المسلسل ده في صداقة مميزة جدا جمعت زمايل السلاح في حرب أكتوبر وفي حرب الاستنزاف، السول هاشم اللي عمل الدور سيد زيان وأحمد ابن الأستاذ كامل، واللي لما أحمد ابن الأستاذ كامل ده استشهد السول هاشم أصر أنه يرجع جثته وما يسيبهاش أثناء حرب الاستنزاف. ويمكن الدور ده من أجمل الأدوار اللي مثلها زيد زيان، وبعدين دوره في مسلسل المال والبنون الأصل. أما بقى الصداقة اللي كانت غريبة جدا بالنسبة لي فهي الصداقة اللي حصلت في فيلم الوعد ما بين آسر ياسين ومحمود ياسين، قاتل مأجور صغير في السن مفروض يروح يقتل قاتل مأجور تاني كبير في السن، فبتجمعهم صداقة عجيبة جدا وغريبة جدا. وطبعا من أجمل الصداقات اللي احنا شفناها في أفلام وحيد حامد الصداقة اللي جمعت ما بين بكري الصعيدي والأستاذ هاني المدرس في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة.
أبيض واسود، لما تبقى بيضة قدامك افتكر الاسود عشان تسلم، ولما تبقى سودة افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة.
وطالما جبنا سيرة بكري الصعيدي والأستاذ هاني وسمعنا حتة من المشهد هما في القطر، تعالوا أخدكم لبصمة تانية مميزة جدا عند وحيد حامد، مشاهد القطر. تلاقي دايما وحيد حامد عنده مشاهد في أفلامه ليها علاقة بالقطر، زي الفيلم اللي احنا لسه سمعينه، المشهد ده أصلا جوه القطر أثناء رجوعهم من مرسى مطروح، وهم رايحين عادل إمام ويسرى، لما عادل إمام كمان قال للكمساري أن يسرى دي حفيدة رومل. هتلاقي مشهد رأس عادل إمام في التروماي اللي هو شبيه للقطر طبعا في فيلم اللعب مع الكبار، ومشهد أحمد زكي هو بيجيب نتيجة بنته تهاني فيضحك الصورة تطلع حلوة والقطر معدي في وسطهم، لا هو سمعها ولا هي سمعاه، وفي الآخر بيقول دي جابت 98%. ومشهد بداية فيلم النوم في العسل لما العريس أصلا بينتحر تحت عجلات القطر، الفيلم كله مبني على هذه الحادثة. وفيلم المنسي اللي طبعا كله في القطر لما وقف لها القطر وركبها، ولما كرم مطاوع كان هيتخلص منه على قضبان القطر. وفي مشهد كمان مميز جدا في فيلم كل هذا الحب، الفيلم اللي كان نور الشريف بيدور على ابنه اللي ضايع منه طول الوقت، وكان ابنه متعلق بيه فطول الوقت بيرسم قطر وبيرسم نور الشريف هو سواق القطر، وفي نهاية المسلسل بيقابله عند محطة القطر. مسلسل كمان كامل كان اسمه سفر الأحلام، هتلاقي التتر بتاعه ومقدمته كلها على القطر، والهلفوت طبعا اللي كانوا قاعدين أصلا في محطة القطر. ومن هنا ومن البصمة دي تعالوا أجاوب على سؤال حلقتنا النهاردة، العمل اللي أنا شخصيا بعتبره مش واخد حقه ولا واخد نفس تقدير أفلام وحيد حامد، أو زي ما بنقول بلغة النهاردة underrated، هو فيلم أنا وأنت وساعات السفر لنيلي ويحيى الفخراني. يمكن لأن وحيد حامد الجانب الرومانسي عنده عزيز شوية في كتاباته، يعني تلاقيه مثلا لما كتب في البشاير قصة الحب الغريبة اللي جمعت ما بين أبو المعاطي شمروخ والست سلوى نصار، وتلاقيه يعني على خفيف كده ما بين يسرى وعادل إمام في الإنسان يعيش مرة واحدة. ودايما الرومانسية عند وحيد حامد مش مباشرة قوي، لكن في الفيلم ده هم في الأصل كانوا أحباب أو كانوا بيحبوا بعض وافترقوا واتقابلوا في رحلة سفر في القطر من القاهرة لإسكندرية. الفيلم لأنه يمكن مصنف كفيلم تلفزيوني وما بيتذاعش كتير، وأفلام التلفزيون في المعتاد مش دايما بتحظى بنفس الاهتمام زي أفلام السينما، غالبا هو ده اللي خلى الفيلم underrated. لكن الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي مكتوبة بجمال جدا ورومانسية مميزة جدا. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بس مش من الفيلم.
سيد اللي جابك؟
إيه اللي جابني؟ ده أنت أمي، أول ما عرفت أنك خرجتي قلت أكيد هتيجي هنا.
ده احنا صغيرين قوي يا سيد.
لا يا ماما احنا صغيرين، احنا كبار قوي بس مش عارفين نشوف نفسنا.
جمل وحيد حامد الحوارية تتدرس فعلا، مكتوبة بحرفية وكل كلمة في مكانها وكل جملة في حتتها بالظبط وفي توقيتها المناسب. في بصمة تالتة عند وحيد حامد عايز أقولها سريعا كده قبل ما نختم حلقتنا، إن هو كان عنده المقدرة إنه يطوع السيناريو، يغير في الحبكة والدرامية والسيناريو حسب طريقة التنفيذ، وده معناه إنه كان بيقدر يكتب نفس العمل إذاعة وتلفزيون وسينما. يعني أول أفلامه أصلا طائر الليل الحزين كان مسلسل إذاعي، كان المسلسل لعادل إمام والفيلم لمحمود عبد العزيز. الإنسان يعيش مرة واحدة اتعمل ثلاث مرات، اتعمل إذاعة لعادل إمام وهلا فاخر وصلاح منصور، وبعدين فيلم لعادل إمام ويسرى وعلي الشريف، وبعدين مسلسل لنور الشريف ونورة وعبد المنعم إبراهيم، والثلاثة نجحوا في وقت عرضهم. في الدنيا على جناح يمامة اتعمل مسلسل وفيلم، وآخر الرجال المحترمين بتاع نور الشريف اتعمل في الأصل فيلم سنة 84، وعدل بعد كده السيناريو عشان يعملوا مسلسل لبطولة نسائية لصفاء بالسعود، وطبعا كل هذا الحب نفس الموضوع، وقانون ساكسونيا اللي بعد كده عملوا فيلم الغول لنور الشريف. فكرة مقدرته على انه يطوع السيناريو دي بصمة مميزة جدا عند وحيد حامد، يمكن ما فيش حد قدر ينافسه فيها او يعني يتفوق عليه فيها او يكون منافس ليها فيها الا الكاتب والمخرج سمير عبد العظيم، اللي معروف عنه ان هو عمل الكلام ده تقريبا في كل شغله، افواه وارانب وعلى باب الوزير وابو الذهب والصبر في الملاحات وغيرها من الاعمال. وحيد حامد يعني قامة كبيرة جدا وكاتب سيناريو عظيم، وده دايما كان المتوقع والمعهود من الكاتب وحيد حامد. وحيد حامد كان كاتب ممتلك لكل أدواته، زي الكتاب ما بيقول، يكتب السيناريو ويكتب الجمل الحوارية بنظام ودقة ووجاهة وعمق، وكل جملة محطوطة في مكانها بالظبط. وحيد حامد أسرى الحياة الفنية بمجموعة أعمال سينمائية وتلفزيونية وإذاعية محدش قدر ينافسه فيها. إذا كنا مثلا بنعتبر أن أسامة أنور عكاشة هو الأب الروحي للسيناريو التلفزيوني أو الأعمال التلفزيونية، فمن المؤكد أن النقيض أو مش النقيض المرادف ليه في السينما هو وحيد حامد، والاتنين قامات غير عادية. ولكن وحيد حامد يمكن تفوق شوية لأن قدر أنه يشتغل إذاعة وتلفزيون ويشتغل كمان سينما بنفس القوة والكفاءة والجودة. ما اعتقدش ان حد هيقدر ينافس وحيد حامد في اللقب اللي كل الناس بتطلقه عليه، لقب الاب الروحي للسينما المصرية. والنهاردة وحيد حامد حصل على لقب اضافي احنا بنمنحه من برنامجنا. وحيد حامد هو بصمجي السينما المصرية، صاحب اكبر بصمة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة. ولان احنا معانا تليفون واحنا بنختم فهنقول الو. الو،
مساء الخير يا محمد.
مساء النور، يا اهلا وسهلا. مين معايا؟
معاك محمد محمود.
يا اهلا وسهلا استاذ محمد، ازيك، اخبارك ايه؟
الحمد لله والشكر لله. اولا انا بشكرك وبحييك على الموضوع المتميز ده اللي حضرتك افردت بيه.
يا حبيبي ربنا يبارك لي فيك.
لا والله بجد، يعني وحيد حامد يعني قيمة روائية وقيمة سينمائية عالية جدا 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 في تاريخ السينما المصرية. بس انا عايز اقول حاجه بس بسرعه كده قبل ما تختم البرنامج.
اتفضل. انا معاك.
انه وحيد حامد في روائيته وفي نقده للواقع كان لابد انه هو يلتقي مع فيلسوف زي عادل امام علشان يطلعوا لنا في النهايه عمل يعني يدرس فعلا، زي ما انت قلت من شويه ان وحيد حامد لوحده كان حاجه كبيره، بس عادل امام كان قيمه يعني مضافه عاليه جدا على اعمال وحيد حامد، وده شيء بتلاحظه بسهوله جدا في كل اعماله. يعني بص على الاعمال
ده اكيد بس يعني. هقول لك على حاجه، هو وحيد حامد كل اللي اشتغلوا معاه علموا معاه، يعني لو شفت صحيح. مثلا نور الشريف في اخر الرجال المحترمين، او في كل هذا الحب اداء منقطع النظير، احمد زكي في البريء وفي التخشيبه وفتحك الصوره تطلع حلوه، كلهم قدروا يحققوا نفس اللي حققه عادل امام، بس يمكن عادل امام عشان هو الزعيم فهو يعني الاكثر شهره فيهم. يعني
انا بحس ان كان في بصمه كده لعادل امام، يعني
ده اكيد مليون في الميه.
يعني
اكيد اكيد. أنا يعني سعيد جدا باتصالك وبرأيك وبوجهة نظرك، وسعيد بتشريفك ليا في البرنامج، وإن شاء الله هستناك تشرفني في الحلقات التانية كمان بإذن الله.
شكرا
يا محمود، ألف ألف محمد، ألف شكر ليك. وأنا هقفل هختم الحلقة، كنت معاكم محمد علي وكنتم معايا في البصمجية، وسلام.